بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا الدرس الأول من التعليق الميسر على شرح العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله لكتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ضمن برنامج التواصي بطلب العلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل، نعلق تعليقا يسيرا على كلام وشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال الشارح حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبين أيدينا هذه الرسالة رسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام وهو العقيدة، وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات، يؤلفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها، ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولا عندهم وذخيرة يستفيدون منها ويفيدون منها. والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم، فطالب العلم يبدأ بالتعلم شيئا فشيئا، يأخذ من مبادئ العلم وأصوله ويتدرج فيه. فهذه المختصرات طريق المطولات، فلا يمكن أن تفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات وتدرج منها شيئا فشيئا. ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إن الربانيين هم الذين يبدأون بصغار مسائل العلم قبل كباره، يربون أنفسهم وطلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. وهذا شيء طبيعي، لأن كل الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. الشيخ حفظه الله يقصد الأثر الذي خرجه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم تحت باب العلم قبل القول والعمل. ذكر الإمام البخاري في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كونوا ربانيين، قال: حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الذي ورد عن ابن عباس ذكره البخاري في صحيحه في كتاب العلم تحت باب العلم قبل القول والعمل. فالرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ثم يقول الشارح: فأما الذي يهجم على العلم هجوما من أعلاه فهذا يتعب ولا يحصل على شيء، بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هؤلاء سألوا عن الأهلة، لماذا يبدأ الهلال صغيرا ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا؟ فعتب الله عليهم ووجههم إلى السؤال عما ينفعهم، وأن يأتوا بيوت العلم من أبوابها. أما السؤال عن الهلال وأحواله وصغره وكبره فهذا لا فائدة لهم فيه، بل الفائدة هي أن يسألوا عما يحتاجون إليه، وهو معرفة فوائد الأهلة. ولهذا قال: قل هي مواقيت للناس، فبين لهم فوائدها، وهي أن الله عز وجل جعلها مواقيت للناس يعرفون بها العبادات والمعاملات والآجال وغير ذلك، فأرشدهم إلى فوائد الأهلة، ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة لأنه ليس لهم في ذلك فائدة، وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه، وهو أبواب العلم لا ظهور العلم، والمسائل الفضولية التي لا يحتاجون إليها، وإن يحتاجوا إليها فهي حاجة قليلة. هذا توجيه من سماحة العلامة الفوزان حفظه الله في أهمية البدء بالتدرج وبالمختصرات قبل المطولات، وهذا هو دأب أهل العلم سلفا وخلفا. قال المصنف، وإذا قلنا المصنف نقصد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وإذا قلنا الشارح نقصد الشيخ الفوزان حفظه الله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف وقبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحيم، فالبداءة بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء وإلى من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام، يبدأ كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ينبغي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية، وكل مؤلف له أهمية وله قيمة، وكل رسالة. وعلى هذا فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل، وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة، لأنها إذا خلت من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة الفائدة. لماذا تركوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ إنما تركوها لأنها سنة، وهم ينفرون من السنة أو يقلدون من ينفر من السنة، فينبغي التنبه لمثل هذا. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة باسم الله. نعم، الرسائل يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنك تكتب رسالة إلى شخص فتكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أما أن تكتب الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني لا يكتب فيها. وإن كنت تظن أن هذه الورقة ستلقى ولا يحافظ عليها فلا تكتب، أفضل يعني حتى لا يمتهن اسم الله عز وجل. أما البسملة في أوائل الشعر، كان الشعبي رحمه الله يرى أن البسملة لا تكتب في أوائل الشعر، وأما الجمهور قالوا بل تكتب البسملة في أوائل الشعر. قال الشارح: فقوله بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بها واستعانة بالله عز وجل، فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب وللرسائل، فالإنسان يستعين بالله في بدايتها ويتبرك باسمه عز وجل. قوله اعلم كلمة تشير إلى الاهتمام، تشير إلى الاهتمام بالموضوع، فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمر مهم، فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع التي يبدأ بها فيه. ومعنى اعلم فعل أمر من العلم، أي تعلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع أو تصور الشيء على طبق الواقع. وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، أو تصور الشيء على خلاف الواقع، هو الجهل وهو ضد العلم. قوله رحمك الله هذا دعاء لطالب العلم، فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته عز وجل، فهذا فيه التلطف من المعلم بالمتعلم، وأنه يبدأ بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه. أما إذا بدأ المعلم بالكلام القاسي والكلام غير المناسب فإن هذا ينفره. فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله عز وجل وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف مع من يخاطبه بالدعاء له والثناء عليه والكلام اللين، فإن هذا أدعى للقبول. نعم، أهمية حسن الخلق والرفق في الدعوة. إذا أردت نصح شخص فقدم بين يدي نصحك الدعاء، قل لهذا الرجل يعني غفر الله لي ولك، أصلح الله شأني وشأنك. ومن السنة أن تبدأ بالدعاء لنفسك قبل غيرك، فهذا يعني يفتح الله عز وجل قلب هذا الرجل بهذا التلطف الطيب الجميل وهذا الخلق السمح بإذن الله عز وجل. أما المعاند والمكابر فإن هذا له خطاب آخر. قال الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن، بل يخاطبون بما يردعهم. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. المنافقون لا يجاهدون بالسلاح، وإنما يجاهدون بالحجة والكلام والرد عليهم بالغلظة ردعا لهم وتنفيرا للناس عنهم. نعم، المنافقون وما أكثرهم اليوم يجاهدون بالحجة والعلم والبيان، جهاد اللسان، جهاد العلم، هذا يعني أعلى أنواع الجهاد اليوم، ليس جهاد السلاح، لأن جهاد العلم هؤلاء يردعهم العلم. ولذلك ينبغي على كل طالب علم أن يجتهد كل الاجتهاد في العلم وفي تعلم العلم، لا يضيع وقتا، لا يضيع وقتا، لا يذهب منه وقتا هباء منثورا، بل عليه أن يتعلم ويجتهد، يتعلم مسائل العقيدة ومسائل الفقه وينشر هذا في الناس. فبالعلم تعود الأمة إلى الاعتقاد الصحيح وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فيهم: وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا. هؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد ومكابرة ولا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس، فهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم. أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف لأنه يريد الحق ويريد العلم والفائدة. نعم، لين مع أهل السنة وشدة على أهل البدعة، وكما يقال حزم في غير شدة ولين في غير ضعف. تلين مع إخوانك ومع من يريد الحق ومع من يريد العلم، وشد مع أهل البدعة وأهل الضلالة وأهل الشر، عافانا الله وإياكم. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال الشارح: اعلم رحمك الله دعاء لك بالرحمة، فإذا رحمك الله فإنك تكون سعيدا بها في الدنيا والآخرة إذا دخلت في رحمة الله، وهذا دعاء من عالم جليل ورجل صالح يرجى له القبول إن شاء الله، نسأل الله ذلك. قوله يجب: الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم، هنا تعقيب، هذا يعني تعريف درج عليه كثير من علماء الأصول، لكن هناك تعقيب على هذا التعريف: هو ما يثاب فاعله في تعريف الواجب، نزيد امتثالا، هو ما يثاب فاعله امتثالا، لأنه لو فعله من غير امتثال لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يثاب عليه. والتعقيب الثاني قوله: ويعاقب تاركه، لا نقول ويستحق العقاب تاركه، لأنه تارك الواجب تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فقوله ويعاقب تاركه هذا فيه جزم بالعقاب، لا هو تحت عفو الله عز وجل. فالتعريف الصحيح أن نقول الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نقول أيضا والمستحب تعقيب على هذا التعريف أيضا هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، والمباح لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. طبعا المباح مثل الكلام والشرب والنوم ونحو ذلك، لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، ولكن المباح يثاب عليه بالنية الصالحة، أن ينوي أن هذا الطعام وهذا الشراب وهذا النوم يتقوى به على عبادة الله عز وجل، يثاب عليه بالنية الصالحة. قال الشارح فقوله يجب يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب ولا من المباح، بل هو من الواجب العيني، فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نأثم، لأن هذا شأن الواجب، لم يقل يستحب لنا أو يستحسن لنا، بل قال يجب علينا وجوبا، والوجوب معناه الحتم، من تركه يأثم، ولأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم، والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد ووقت، ويحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب، هذا هو التعلم. وكما قال الشاعر أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. وبلغة أي سفر، أن تسافر لأهل العلم إن استطعت. قال الشارح قوله أربع مسائل، يعني مباحث سميت مسائل لأنها يجب أن يسأل عنها ويعنى بها. قوله قال المصنف رحمه الله الأولى العلم. قال الشارح قوله العلم، المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، لأنه هو العلم الذي يجب تعلمه، وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غني أو فقير، ملك أو صعلوق، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع، وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني، وهو الذي يجب على كل أحد من المسلمين، فالصلوات الخمس على الرجال والنساء وصلاة الجماعة في المساجد على الرجال، هذا واجب على كل فرد من المسلمين أن يتعلمها. ولذلك قال يجب علينا، ولم يقل يجب على بعضنا، أو إنما قال يجب علينا، يعني معشر المسلمين، فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان، لأن العلم على قسمين، الأول ما يجب تعلمه على الأعيان فلا يعذر أحد بجهله، وهو ما لا يستقيم الدين إلا به، مثل أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذا لا يجوز لمسلم أن يجهلها، بل لا بد له أن يتعلمها، لأن تعلمها معنى الشهادتين إنما هو تعلم العقيدة، يتعلم المسلم العقيدة من أجل العمل بها، ويتعلم ما يضادها من أجل أن يجتنبه، هذا مضمون الشهادتين. كذلك يتعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، لابد أن يتعلم بالتفصيل هذه الأمور، ليس مجرد أنه يصلي وهو لا يعرف أحكام الصلاة، كيف يعمل الإنسان عملا وهو لا يعلم هذا العمل الذي يؤديه، كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها، فلابد أن يتعلم أحكام الصلاة ومعطلات الصلاة، لابد من تعلم هذا. كذلك يتعلم أحكام الزكاة ويتعلم أحكام الصيام ويتعلم أحكام الحج، فإذا أراد أن يحج وجب عليه تعلم أحكام الحج وأحكام العمرة من أجل أن يؤدي هذه العبادات على الوجه المشروع. وهذا القسم لا يعذر أحد بجهله، وهو ما يسمى بالواجب العيني على كل مسلم. القسم الثاني من أقسام العلم هو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمة بمجموعها، وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه، مثل أحكام البيع وأحكام المعاملات وأحكام الأوقاف والمواريث والوصايا وأحكام الأنكحة وأحكام الجنايات، هذه لابد منها للأمة، لكن لا يجب على كل فرد من الأمة أن يتعلمها، بل إذا تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كفى هذا، يقوم بحاجة المسلمين من قضاء وإفتاء وتعليم وغير ذلك. هذا يسمى واجب الكفاية، الذي إذا قام به من يكفي سقط به الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا. فلا بد للأمة من أناس يتعلمون هذا القسم لأنهم بحاجة إليه، لكن ما يقال لكل أحد يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب، لأنه قد لا يتأتى هذا لكل أحد، وإنما يختص هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة، ولأنه إذا تعلم هذا بعض الأمة قام بالواجب بخلاف القسم الأول، فكل واحد مسؤول عنه بنفسه، لأنه لا يمكن أن يعمل بها أن يعمل هذه الأعمال إلا عن علم. ولهذا قال الشيخ يجب علينا، ولم يقل يجب على المسلمين أو يجب على بعضهم، بل قال يجب علينا، أي على كل واحد منا وجوبا عينيا. ولنعلم أيضا قبل الدخول في المسائل أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عينيا أو كفائيا أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات والحرف والحساب والرياضيات والهندسة، هذا العلم مباح، يباح تعلمه، وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه، يجب على من يستطيع، لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة، والذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. المراد هنا بالعلم العلم الشرعي. وأما العلم الدنيوي فمن جهله فلا إثم عليه، ومن تعلمه فهو مباح له، وإذا نفع به نعم مباح، يثاب عليه بالنية الصالحة. يتعلم العلم الدنيوي بنية نفع المسلمين، نفع نفسه وغيره من المسلمين، هذا مباح يثاب عليه بهذه النية الطيبة، وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه. ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة، لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصا العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة: لما لم تتعلم؟ لماذا لم تسأل؟ الذي يقول: إذا وضع في قبره ربي الله والإسلام ديني ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا ينجو، يقال له: من أين حصلت هذا؟ يقول: قرأت كتاب الله وتعلمته. أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فهذا يؤجج عليه قبره نارا والعياذ بالله، ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه، ويصبح في حفرة من حفر النار، لأنه ما درى وما تلى، فيقال له: لا دريت ولا تليت أو لا تلوت. فهو لم يتعلم ولم يقتدي بأهل العلم، وإنما وضائع في حياته، فهذا الذي يؤول إلى الشقاء والعياذ بالله. قوله العلم، هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة حقه علينا، وهو عبادته وحده لا شريك له. فأول ما يجب على العبد هو معرفة ربه عز وجل وكيف يعبده. ونقف إلى هنا إلى هذا الحد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.